بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية عن نجوى الناس وحديثهم، وأنه في كثير منه لا خير فيه، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وثالث هذه المستثنيات الإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس شأنه عظيم، إذ أن علاقات الناس لا تخلو من خصومات، لا تخلو من خصومات، سواء في الأصول أو في الفروع أو في غيرهم، لا يخلو من خلاف بين الولد مع أبيه، أو الزوج مع زوجته، أو ذي الرحم مع رحمه، أو مع بقية الناس، لأن حصول مثل هذا الأمر أمر يرجع إلى الطبيعة البشرية التي وجدت في البشر. فإذا كانت الخصومة موجودة فلا بد من إصلاح، ولا بد من مصلحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن المصلح بين الناس إلى درجة تفوق درجة العبادات. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الصحابة استغربوا، ما هو الأمر الذي يفضل على الصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين، وعلى الصيام الذي هو سر بين العبد وربه، وبين الصدقة التي فيها الإحسان إلى الخلق؟ هذا شيء عظيم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا عن هذا الأمر. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن المصلح بين الناس حتى رفعه أكثر من درجة الإنسان العابد، لأن صاحب العبادة نفعه قاصر، أما المصلح بين الناس فنفعه متعد إلى الخلق. الإنسان إذا وقع في مشكلة مع وخصومة مع أرحامه من أو زوجته، أحيانا لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يتعبد، لا يستطيع أن يذكر الله، بسبب كثرة المشاكل والهموم التي ترد عليه بسبب هذه الخصومات والنزاعات، تصل إلى الشرط أو القضاء، فيكون الإنسان في هم وغم. فعندما يكون الصلح يحصل التوفيق وتذهب الخصومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع الكذب إذا كان لإصلاح بين الناس، والمقصود بالكذب هنا أن يتلفظ بالكلمة التي يحصل بها الجمع، مثل فلان يقول عنك كلمة طيبة، وفلان وهو في الحقيقة ما قال، فلان يقول عنك كلمة طيبة، فلان يمدحك، فلان لم يقل عنك هذا الكلام، ونحو ذلك من الكلمات التي يحصل بها التوفيق بين الناس. لكن هذا الإنسان المصلح لابد أن تتوفر فيه شروط، فلا يصلح كل واحد من الناس أن يكون مصلحا، لابد أن يكون من أراد الإصلاح أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لأن من علامات التوفيق في الإصلاح إرادة المصلح الصلح. قال الله جل وعلا في شقاق الزوجين: إن يريد إصلاحا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. على يعني وجه من تفسير هذه الآية أن المقصود به الحكمين، إن يريد الحكمين الإصلاح يوفق الله بينهما. وفي الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فالمقصود الأعظم للمصلح هو أن ينال الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون راغبا في الصلح بينهما، فيحصل التوفيق بإذن الله إذا كانت هذه نيته. لابد أن يكون إصلاحه عن علم، عن علم، لأن بعض الناس، وهذا مشاهد كثير، يدخل في الإصلاح فما الذي يحصل؟ يفسد هذا الإنسان الذي دخل في الإصلاح أكثر مما أصلح. فلابد أن يكون المصلح ذا علم وخبرة. لا يصلح أن يدخل السفيه للإصلاح بين الناس، ولا يصلح أن يدخل الجاهل للإصلاح بين الناس. الأمر الثالث: مراعاة الأحوال. لا يمكن أن تأتي أنت في قمة غضب الزوجين وترجو الإصلاح، لأن فورة الغضب تحتاج إلى معالجات أخرى، تحتاج إلى بعد الطرفين عن بعض، تحتاج إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تحتاج إلى أن يتوضأ فيصلي، تحتاج إلى ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه إجراءات عند فورة الغضب، لكن عندما تذهب فورة الغضب الآن يأتي دور المصلح. فالمصلح لابد أن يتخير الأوقات المناسبة، يتخير الأحوال المناسبة، أن يكون أهلا للصلح. يعني الآن اثنين مختصمين، لا يؤتى بشخص أجنبي عنهما فيدخل للصلح، لأنه ليس من المناسب أن يدخل يحشر الإنسان نفسه فيما لا علم له به. لكن إنسان وسط مرضي بين الطرفين، هذا دخول مثل هذا يمكن أن يصلح. لو يدخل طفل صغير أو شاب بين خلاف بين اثنين من الكبار ما يصلح، يحتاج إلى مثل هذا الخلاف يحتاج إلى وجيه، صاحب رأي، صاحب نفوذ أحيانا حتى يتيسر الإصلاح. وهناك قاعدة يقولونها حتى ونختم بها المجلس في قضية الإصلاح: ما كل ما يعلم يقال. ليس كل ما تعلمه في الخلاف بين الطرفين تقوله، لأن ممكن أنت تتكلم بالكلمة فلعلمك بالخلاف بينهم تتأجج المشكلة أكثر. فأنت ليس كل ما تعلمه في قضية الخلاف تطرحه، ولا كل ما يعلم يقال، ولا ما كل ما آن أوانه آن رجاله. يعني هذا الكلام وهذا الإصلاح يحتاج إلى فناء من الناس يدخل، يحتاج إلى وقت معين للدخول، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، ليس هذا الوقت. إذا قلنا عند فورة الغضب لا يأتي الإنسان يحاول أن يصلح، إذا هدأت الأمور بعد ذلك يدخل في الصلح ويختار الشخص المناسب للصلح بين الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخلاف والخصومة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعود والعود أحمد لما كنا قد شرحناه سابقا من كتاب الشمائل المحمدية. آخر حديث وقفنا عنه في شرح الشمائل هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. أورد هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ساق أبوابا كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف ثيابه، ووصف طعامه وشرابه، ووصف ضحكه ومزاحه، وشيء من سمر النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته. ثم بعد ذلك شرع في هذا الباب، وهو باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الشمائل والأوصاف الفعلية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يتعلق بعبادته. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ممتثلا أمر ربه، عندما قال الله جل وعلا له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، أي يفعل ما يأمره الله سبحانه وتعالى به فيقوم من الليل. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. أيضا أورد الترمذي رحمه الله تعالى هذا في باب بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على قيام الليل. وللأسف هذه العبادة أصبحت في هذا الزمن من العبادات المهجورة، وهي قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل، الله جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم محمود هو الشفاعة. إذن نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرفعة وهذه المنزلة بقيامه لليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك قيام الليل شرف للمؤمن، وهي الرجولة الحقيقية. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وكان شابا، فقال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. مثل هذه الكلمات التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هؤلاء الشباب، عندما يقول له: أنت رجل لو أنك فعلت كذا. هذه كلمة بعثت في نفس عبد الله بن عمر الحرص على قيام الليل، فكان لا يدع قيام الليل. والأحاديث كثيرة في فضل قيام الليل، ومنها مثل هذه الأحاديث التي تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هنا: قال الأسود: سألت عائشة. وإنما سأل عائشة لأنها مثل هذا الأمر لا يطلع عليه إلا النساء، وهو الصلاة بالليل. قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم. المقصود كان ينام أول الليل، ليس الليل كما هو معلوم يبدأ من صلاة المغرب، ولكن هل المقصود أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من المغرب؟ لا، المقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل، أي بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، وليس المقصود المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء. قالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم. وجاء تفسير هذا القيام بما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ثم يقوم نصفه. قالت هنا: فإذا كان من السحر أوتر، أي يصلي من الليل ثم إذا كان آخر الليل وهو السحر وهو الثلث الأخير من الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، ثم أتى فراشه، أي اضطجع يسيرا بعد أن أوتر يضطجع يسيرا، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي عاشرهن، فإذا سمع الأذان وثب. فإذا سمع الأذان وثب، وهذا دليل على تأثير صلاة الليل على من؟ على من يقوم الليل. وهذه من بركة العبادة وبركة الطاعة، أن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يعطيه الصحة ويعطيه العافية، وهكذا حفظ الإنسان لجوارحه تكون سبب له وعونا له بإذن الله سبحانه وتعالى عند الكبر. فبعض السلف كان مع تلامذته فوثب وثبه، تعجبوا كيف يستطيع أن يقفز وهو في هذا السن. قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للمطيع. كم من الناس الآن يعني نراهم إذا كبر في السن دخل عليه الخرف وبدأ يعني ينسى ويخلط، وسبحان الله أهل العلم تجدهم على كبر السن يحدثون الناس ويفتون ويستحضرون الأحاديث والآيات القرآنية، وكأن هذا الأمر لا يمكن حتى يتوفر في الشباب من قوة الذاكرة والفهم والعلم والاستحضار. فهذا من أثر الطاعة والعبادة. قالت: فإذا سمع الأذان وثب، أي وثب بقوة ونشاط، فإن كان جنبا أي بعد سماعه للأذان أفاض عليه الماء، أفاض عليه ماء يغتسل عليه الصلاة والسلام، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. ثم أورد الترمذي رحمه الله تعالى أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه أخبر، أي عن كريب وهو الراوي عن ابن عباس، أنه أخبر أنه بات، أي ابن عباس، عند ميمونة وهي خالته، خالة ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس كان غلاما صغيرا، الآن الغلام يبيت عند من؟ عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة في طول الوسادة، وأما ابن عباس نام في العرض. وهذا الأمر يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وهو غلام صغير، لأنه رأى فيه الحرص ورأى فيه الرغبة في هذا الأمر، فتركه يبيت معه في غرفته، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في الطول وهو في العرض. وإنما صنع هذا لم يصنعه لرغبته في أن ينام في بيت خالته أو لأنه متعب أدركه الليل، لا، هو قصد هذا الأمر حتى يطلع ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: واضطجع رسول الله في طول، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهذا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل، وهذا اقتداء بداود عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الليل ستة أسداس، هذا تحتاج إلى شوية تركيز حتى تفهم، ستة أسداس. نصف الليل كم يكون؟ ثلاثة منها، نصف الليل يكون ثلاثة من هذه الأسداس، كم يبقى؟ يبقى ثلاث، فيقوم منها اثنين وينام منها الجزء الأخير، كما كان يفعل داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كثيرا. قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم يفعل هكذا حتى يتنشط، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران. يعني كل هذا يفعله ابن عباس يراه وهذا يدل على أن يعني أن الليلة كانت مقمرة أو كان الضوء موجودا، فاستطاع أن يرى ابن عباس أو لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم القرب الشديد حتى رآه يفعل ذلك، وإلا لم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مسرجة. ثم قام إلى شن عفوا ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الآيات. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها. الشن هي القربة من الجلد تحفظ فيها الماء، ومعلوم أن الماء إذا حفظ في الشن تصبح فيه برودة، ويصنعون ذلك حتى يكون إذا شربوا الماء يكون باردا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشن حتى يكون أنشط، الماء البارد أنشط للاستيقاظ. فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بإذني اليمنى ففتلها. طبعا هذا الحديث يعني فسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في الصلاة، وقالوا هذه من الحركة اليسيرة التي لا تضر بالصلاة وتحقق مصلحة، المصلحة الموجودة هي. هو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقمت إلى جنبي فوضع رسول يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، يعني هكذا فتل الأذن. وفتل الأذن هنا لأنه غلام صغير وآخر الليل مستيقظ، فهذه مداعبة من المسلم له حتى ينتبه، يعني يركز في الصلاة، ولا لو قام هكذا ربما ماذا؟ ينام وهو غلام صغير. فالمسلم داعبه، قيل أن هذا روي أن هذا في الصلاة، وفي لفظ آخر عند البخاري ومسلم قال: فقمت على يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يميني، أخذ برأسي لف هكذا وجعله عن، لأن موقف المأموم يكون يمين الإمام، ابن عباس وقف عن يسار، فأخذ مسلم برأسي وجعله على اليد اليمنى. فهذا في تأويل هذا الحديث، إما أن يكون هذا في تعدد المرات، أن ابن عباس نام أكثر من مرة، فمن المرات وقف عن يساره ثم أخذه عن اليمين، أو أن هذا في نفس الموقف أخذ هكذا ثم فتل أذنه حتى ينتبه في الصلاة. قال: ففتلها ثم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن ست، ثم أوتر ثم اضطجع، فالمجموع 12 ركعة، والوتر تكملتها تكون 13 ركعة، ركعتين 2 4 6 8 10 12، ومع ركعة الوتر 13 ركعة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم أنا آخر حديث في هذه الليلة هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وهذا أيضا كالحديث المتقدم، وعائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. فأهل العلم هنا قالوا الزيادة، منهم أخذوا في توجيه هذا الحديث، منهم قال أن الزيادة جائزة على 11 ركعة، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بركعتين أولا يستفتح بهما قيام الليل ثم يصلي 11 ركعة فيكون مجموع 13 ركعة. الشاهد أن هذا والله أعلم يختلف باختلاف الأحوال، فأحيانا كان يصلي 13 ركعة، وأحيانا كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا كان أقل من ذلك. نقف عند هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله في لقاء الأسبوع القادم من الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.